أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
قال الله تبارك وتعالى في الآية 97 من سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد من الله تعالى، والله لا يخلف الميعاد. ذكره على نحو قانون عام ثابت تنشرح له النفس ويطمئن به القلب وتنشط به الجوارح، خصوصا للنساء اللواتي صودرت حقوقهن وأهينت كرامتهن وأنقصت درجاتهن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. من عمل صالحا، أي عمل صالح مطلق، سواء كان العمل صغيرا أو كبيرا، ظاهرا أو خفيا، واحدا أو متعددا، فإنه مشمول بالآية الكريمة. من عمل صالح، أي عمل صالح. وهذا يدعونا إلى عدم التقاعس عن القيام بأي عمل ما دام صالحا، ولا نقلل من شأن شيء منه، لأننا لا نعرف قيمة العمل ولا نعلم أثره. فقد أخفى الله تعالى رضاه في طاعته. أي عمل صالح هو الذي يجلب رضا الله تبارك وتعالى؟ هو العمل الصالح عليه ثواب، لكن أي عمل صالح يجلب رضا الله تعالى؟ لا نعلمه. فإذا علينا أن لا نقلل من شأن أي عمل صالح. فقد أخفى الله تعالى رضاه في طاعته حتى يكون ذلك حافزا للقيام بكل عمل صالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من بيانية للتأكيد على عدم الفرق بين الذكر والأنثى في العمل وفي الجزاء، ولا فرق في الواجبات والاستحقاقات، فالخطاب لهما واحد على حد سواء، ولكل منهما القابلية على نيل الكمالات. ولاحظ التأكيد، لأن الآية لما بدأت من عمل صالحا، من مطلق بإطلاقه شامل للذكر والأنثى، لكن هذا جيء بهذا التفصيل لأجل التأكيد على هذا الباب: من ذكر أو أنثى. وإلا هي من الذي بدأت بها الآية كافية لإفادة مطلق الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى. وقد كانت من في بداية الآية كافية للدلالة بإطلاقها على شمولها للذكر والأنثى على السواء، لكن جيء بهذا التفصيل من ذكر أو أنثى لتأكيد هذه الحقيقة، وبالذات في سورة النحل التي سجلت هذه الآية 97 من سورة النحل. وقد سبقتها في سورة النحل صور لتصرف الجاهلية أزاء المرأة وأزاء النساء وإهانتهن. فلما تجيء هذه الآية في سورة النحل بعد تلك الصور القاتمة للمرأة في المجتمع الجاهلي، الجاهلي ليس فقط قبل الإسلام، كل مجتمع جاهلي، كل مجتمع بعيد عن الإيمان ومجتمع جاهلي، ذكرنا في أكثر من مناسبة، الجاهلية ليست فترة زمنية ما قبل الإسلام وانتهت بالإسلام، الجاهلية حالة، الجاهلية سلوك. متى ما تبتعد البشرية عن الله تعالى وعن دينه فهي في الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون مطلقا، حمية الجاهلية. فالجاهلية إذن هي سلوك وعقائد وتصورات وأفكار، وليست مرحلة زمنية انتهت أبدا، لكن جاء بهذا التفصيل لتأكيد هذه الحقيقة، حيث سجلت سورة النحل قبل ذلك عقيدة الجاهلية في الأنثى وضيق نفوسهم بها، وسطرت جملة من صور احتقار المرأة كاستياء من يبشر بولادتها. ولليوم موجود، يمكن تجي بنت يقلب وجهها وتواريه عن الناس. قال تعالى في نفس سورة النحل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. وصدق أسود وجهه، أسود وجهه لتصرف، وموليا جاءته أنثى وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. عجيب. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. سودت وجوههم بهذا التصرف، مو لأن ولدت لهم أنثى. فتساوي الآية الكريمة بين الذكر والأنثى في العمل الصالح والجزاء الحسن، بشرط أن يحسنوا مقدمات الحصول على هذه الحياة الطيبة، ومنها مراعاة الأحكام الخاصة لكل منهما مضافا إلى الأحكام المشتركة بينهما. هذا لا يعني لما نقول من ذكر أنثى يعنهم سواء في كل شيء. نعم، توجد أحكام مشتركة بينهما وتوجد خصوصيات لكل منهما في وظائفهم لابد أن تراعى، ولا يجوز للمرأة تجاوزها باسم المساواة ونحو ذلك. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقد تتورط المرأة بالمعاصي باسم العرفان والسلوك إلى الله تعالى مع الأسف، ينخدع ببعض الكلمات وتغريها بعض الكلمات المعسولة من قطاع الطرق وشياطين الإنس، فتقع فريسة لهم بسذاجتها وجهلها. وكان تدرس سلوك، تدرس عرفان كذا، والله تريد الكمال على يد أجنبي، وما أدري هذا كيف جاز لهم ذلك، رجل أجنبي تتبادل معه الكلمات والعواطف وربما خلوة تحصل وإلى آخر. أي سلوك، أي تكامل هذا تطلبه هذه المرأة وقد أضاعت أساس التكامل وهو العفاف والحياء والورع وعدم الاختلاط بالأجنبي؟ أي كمال تبحث عنه؟ ما هذا الجهل؟ ما هذه السذاجة؟ أي كمال تطلبونه بهذه الطريقة؟ فتقع فريسة لهم، هؤلاء قطاع طرق، هؤلاء ليسوا شيوخ سلوك ولا شيوخ عرفان، هؤلاء قطاع طرق، طرق إلى الله تعالى. فتقع فريسة لهم بسذاجتها وجهلها، وكان عليها أن تعلم من أول الطريق قول الإمام عليه السلام: العفة رأس كل خير، فمن أضاع العفة أضاع كل خير. ماذا تطلب؟ هذا يجب التنبيه لها حتى لا يغريها هذا الكلام الذي نقوله: المرأة والرجل سواء بالعمل، بالجزاء، بالاستحقاقات، بطلب الكمال، بكل صحيح، لكن بشرطها وشروطها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. حدود الله جعل للمرأة وللرجل. وفي الآية تطمين للمرأة بأن حقها ثابت وكرامتها محفوظة، وأن الامتهان والانتقاص الموجودين في القوانين الأرضية والدينية المحرفة لا يمتان إلى الدين الإلهي بصلة. وهذا غاية ما يقال في المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. ودعك من عقائد الجاهلية وأحاديث المتشدقين بظلم المرأة والحيف عليها والمطالبة بحقوقها، فهذا هراء يعرف القصد منه، ولن تجد الكرامة والعدالة والمساواة إلا في ظل الإسلام. وإنما يريدون بدعواتهم هذه إفساد المجتمع وإخراج المرأة من عفافها وحيائها لتتحول إلى سلعة تحقق المتعة لهم، ثم يرمونها على قارعة الطريق. إذن هذا من ذكر أو أنثى. ثم قالت الآية: وهو مؤمن، الواو حالية، فكون العمل صالحا ظاهرا لا يكفي في الحصول على الدرجات الرفيعة ما لم يقترن بالإيمان وما لم يصدر بنية خالصة لله تبارك وتعالى. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ما قيمة العمل إذا لم يكن مقترنا بالإيمان وهو في الآخرة من الخاسرين؟ فكم من عمل يبدو صالحا في نفسه إلا أنه غير مقبول ولا يترتب عليه الجزاء الطيب، لأنه لم يكن خالصا لله تعالى، كمن ينفق ماله رياء أو يقاتل عصبية أو لغنيمة يريد الحصول عليها، فإن حظه من عمله وجزاءه من عمله تكون تلك الغاية التي أرادها، لازم لا يطلب من الله أجرا، هو ما أراد من الله أجرا، هو أراد هذا، هذه النتيجة. روي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد أن يكون الإنسان دقيق ملتفت فطن إلى تصرفات من هذه الناحية، عليه أن يمحص هدفه وغرضه لله تبارك وتعالى. بل الإنسان على نفسه بصيرة، وربما يظهر من بعض الروايات أن هذه النية تخفى حتى على الملك الرقيب على الإنسان، رقيب عتيد، حتى هذان الملكان لا يعرفان لا يكتشفان أن هذا نيته ليست لله تعالى، وإنما يرون أن هذا العمل صالح. روى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الملك لا يصعد بعمل العبد مبتهجا به. شوف الملك فرحان، هذا عمل صالح جيد، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين. وما أدراك ما سجين؟ إنه ليس إياي أراد بها. الملك تصور فرحان ويرفع بها يظنها حسنات، وإذا يظهر أن الأمر غير ذلك. ولعل تقديم العمل على الإيمان في الآية من عمل صالحا وهو مؤمن لعلها لنكتة، وهو لإلفات النظر إلى أن العمل يعكس حقيقة الإيمان ويكشف عن صدقه، ولا ينفع إيمان إلا مع عمل، وإلا يقول ويدعي أنا مؤمن وعمله لا يطابق قوله، هذا معنى ليس صادقا في إيمانه. فالعمل له أهمية لأن هو الكاشف عن صدق إيمانه، كما لا ينفع العلم إلا بالعمل به. فلذلك قد تكون هذه نكتة لتقديم العمل الصالح على الإيمان، لأن هو حقيقة الإيمان تظهر به، وصدق الإيمان ينكشف بالعمل على طبقه وهو مؤمن. هذا إذن العمل. الجزاء ما هو؟ الآية تقول: فلنحيينه، أي من يعمل صالحا وهو مؤمن يفيض الله تعالى عليه حياة أخرى أرقى من الحياة الاعتيادية التي يشترك فيها مع جميع الناس، ويشترك بحياة مع جميع الناس، يأكل مثل ما يأكلون، ويشرب مثل ما يشربون، وينكح مثل ما ينكحون، ويمشي مثل ما يمشون، هذا المقدار من الحياة يشترك به مع الآخرين. لكن المؤمن العمل صالحا الله تعالى يضفي عليه، يضيف عليه حياة أخرى، فلنحيينه، نهبه حياة أخرى. قلت في بعض مراتب التفكير أنها أكو حديث لأمير المؤمنين عليه السلام مع كميل ابن زياد: يا كميل، محل الشاهد يقول: وأي الأنفس تريد أن أعرفك؟ قلت: يا مولاي، هل هي إلا نفس واحدة؟ قال عليه السلام: يا كميل، إنما هي أربعة: النامية النباتية، هاي أبسط مظاهر الوجود اللي هي حياة مع نمو، واللي هاي مستوى النبات، تجي بعدها والحسية الحيوانية، لا الحيوان مضافا إلى النمو وأصل الحياة عنده حس وعنده حركة، شوف هاي حياة أخرى مضافة للحياة الأولى. الإمام يضيف يقول: والناطقة القدسية، لا بعد تجي حياة ثالثة مستوى ثالث، فيها عقل يفكر، فيها لسان ينطق، ثم تجي والكلية الإلهية. فإذن المرتبة الثالثة أو المرتبة الرابعة هاي الحياة التي يضيفها، فلنحيينه، هو يشترك مع بقية الناس، هذا المؤمن العمل الصالحات يشترك مع عامة الناس بالنامية النباتية وبالحسية الحيوانية، لكن يتميز بمرتبة أخرى. وهي الحياة الإنسانية الحقيقية. أما غير المؤمن فليس كذلك، عنده حياة لكن مو حياة حقيقية إنسانية حقيقية، لأن حياته حياة جسد يشترك بها مع الحيوان، يأكل ويشرب وينام ويتزوج، والحيوانات هم كذلك، بماذا يتميز عنها؟ وهي الحياة الإنسانية الحقيقية. أما غير المؤمن فليس كذلك، لأن حياته جسدية حيوانية لا تزيد عن فعاليات الحيوان، فهو مثله يأكل ويشرب ويتحرك وينام وينكح، وقد يزيد عن الحيوان. غير المؤمن نعم عنده شيء آخر بوجود عقل نظري يتقن به بعض العلوم، لكنه يفتقد الحياة المعنوية التي يتميز بها الإنسان والتي استحق بها أن يكون خليفة الله في أرضه. لذا ضرب القرآن الكريم مثلا لحياة غير المؤمنين بالأرض الهامدة والميتة، فإذا أنزل الله تعالى عليها برحمته ماء الإيمان والمعرفة بالله فإنها تنتعش وتزدهر. قال تعالى: وترى الأرض هامدة. هذا مثل يضربه ما لنفس وقلب غير المؤمن، كالأرض الميتة لا حياة فيها، حياة الإنسانية الحقيقية لا حياة حيوانية موجودة، مثل الحيوان وهم يأكل ويشرب وينام ويتحرك. الحياة الإنسانية أرض ميتة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء، ماء الإيمان واللطف الإلهي والتأييد والمعرفة، اهتزت وربت. هاي الحياة التي فلنحيينه، هذه الحياة التي يضيفها الله تعالى، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الله تعالى يصف هذه الحياة فلنحيينه حياة طيبة، صفة الحياة التي يختص بها المؤمنون بلطف الله تعالى وتأييده. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من هذه الحياة بتأييد الله ولطفه، ويتنعمون بها، لنحيينه حياة طيبة. وهذا الوعد من الله تعالى مطلق، فهو لا يختص بحياة الآخرة. هم كنا نلتفت خاف أحد يقول فلنحيينه حياة طيبة يعني في الآخرة، لأن عندنا جملة من الآيات تشير إلى أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، كقوله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فإذا فلنحيينه حياة طيبة يعني في الآخرة، لأن هذه الآية تقول: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. أو في سورة الفجر: يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة إذن حياة الآخرة، والحياة الطيبة هنا يعني الحياة في الآخرة أبدا، تلك بلحاظ الحياة الحقيقية، حقيقة الحياة هي في الآخرة. أما الحياة الطيبة هنا مذكورة في الآية لا، مطلقا شاملة للدنيا وللآخرة. فإن من ذكرتهم الآية، من عمل صالحا وهو مؤمن، يتنعمون بالجنة وهم في الدنيا، كما ورد في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في وصف المتقين: فهم والجنة كمن قد رآها. هاي وهم في الدنيا فهم فيها منعمون. وتوجد أدلة من القرآن الكريم والسنة الشريفة على أن الإنسان يعيش الجنة والنار في حياته الدنيوية بنحو من الأنعام. إذن حياة طيبة لا تختص فقط بالآخرة، وإنما هي مطلقا شامل لحياة الدنيا والآخرة، الحياة الطيبة. ولا تنافي تلك الآيات التي دلت على أن الحياة الحقيقية الباقية إنما هي حياة الآخرة، ذلك بلحاظه، وهو بلحاظ الحياة الحقيقية. أما بلحاظ طيب الحياة لا، هي مطلق شامل للدنيا والآخرة، بل أستطيع أن أقول أنه حياة طيبة هنا متعينة في الدنيا، هو المراد لنحيينه حياة طيبة في الدنيا لا مو يم الآخرة، لأن الآخرة تنعم بحياة الآخرة ذكرتها بقية الآية، الآية: ولنجزينهم، بقية الآية. فإذا الحياة الطيبة في الآخرة ذكرتها بقية الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان، هذا الجزاء الحسن في الآخرة. فإذا الحياة الطيبة هي في الدنيا. وهذا المعنى واضح في آية أخرى في سورة غافر: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، نفس مضمون شرط، نفس شرط في هذه الآية، والجزاء فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ووصف هذه الحياة بالطيبة كما ترى مطلق، لا يختص الطيب هذا من أي جهة من جهات، مطلق ما يختص بجهة معينة من الحياة، فهي آمنة مطمئنة سعيدة هادئة هانئة، تمتزج فيها المبادئ السامية مع العيش الرغيد، ليست مثالية مجردة فقط مبادئ، لا لا، وياها أيضا العيش الهني. وليس من الضروري، هم لا ينصرف الذهن عيش رغيد، يعني شنو كل مؤمن عمل الصالحات عند قصر فخم وعند سيارة أحدث موديل وعند مال وفير، لا مو بالضرورة، ليست هي هذه التي تجلب السعادة والحياة الطيبة أبدا. وليس من الضروري أن يتحقق ذلك الحياة الطيبة بمال وفير أو جاه عريض أو سلطة قوية، لا أبدا. وتزداد طيبة هذه الحياة بأن الله تعالى نسبها إليه مباشرة، ما قال من عمل صالحا وهو مؤمن يعيش حياة طيبة، لا، لنحيينه، نسبها إليه تبارك، هو الذي يتولى تطيب حياة هذا المؤمن العمل الصالح. فرق، لنحيينه، الله تعالى يتولى ذلك. فالمؤمن العامل للصالحات يدبره الله تعالى بحسن صنيعه ويختار له الخير في جميع أموره، فالله تعالى ينصره في كل مواطن المواجهة وبكل أشكالها، من المواجهة مع النفس الأمارة بالسوء إلى غيرها. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لاحظ، لنحيينه، مظاهر هذه الحياة، آثار هذه الحياة، ويتولى أمره. قال تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لاحظ مظاهر الحياة الطيبة. ويزيل عنه الهم والحزن ويبشره. قال تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. كلامنا كل عن الدنيا فضلا عن الآخرة. وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ومما يميز أيضا هذه الحياة الطيبة حصول نور الفرقان في قلبه، وهذا مهم، يميز بين الحق بين الباطل بين الخطأ بين الصحيح، مو يمشي في طريق ثم يكتشف في نهايته أنه خطأ، خنعيد من جديد، لا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرته، عندي نور وعندي بصيرة وأرى طريقي بوضوح. هذه مظاهر الحياة الطيبة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيميز بين الحق والباطل، فيعرض عن الباطل ويتعلق بالحق، ويحق الله الحق بكلماته، وغير ذلك من المنن الإلهية العظيمة التي تتحقق بها استجابة دعائهم. هم كانوا يدعون ويكررون، هؤلاء المؤمنين عملوا الصالحات، كان دعاؤهم مستمر. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هم كانوا يدعون ويطلبون هذه الحياة الطيبة، الله تعالى أعطاهم. وقد فسرت الحياة الطيبة في الروايات بمعان عديدة، يرجع إلى كتب التفسير بالروايات يجد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنها فسرت بالقنوع في نهج البلاغة، وعن الإمام الصادق أيضا، وكلها مصادق، هذا من المصادق الموجبة للحياة الطيبة. وقد تفسر كما عن ابن عباس الحياة الطيبة أنها السعادة، هاي من آثار الحياة الطيبة. فقد فسرت إذن ببعض الموجبات، وقد فسرت ببعض الآثار والنتائج، وهي الحياة الطيبة هذه التي ذكرنا مظاهرها. وتكون النتائج أوضح الحياة الطيبة لو أن المجتمع هذا تحدثنا إلى الآن على صعيد الفرد. لو المجتمع عمل الصالحات على مستوى المجتمع وآمن، لو أن المجتمع عمل بهذا القانون فإن حياته الطيبة ستتجلى في الأمن والسلام والمحبة والتكامل والرفاه والإيثار، وسيزول عنه الظلم والطغيان والاستبداد والاستعباد وعبادة الأهواء والطواغيت. ولذا فإن هذه الحياة الطيبة ترتبت على العمل الصالح. لابد أن يكون عمل من الجميع وليس الإيمان وحده، وهذه نتائج طيبة طبيعية، لأنهم سيتصلون بالله تعالى وسيفيض عليهم من صفاته الحسنى بما يناسب درجاتهم. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها. لاحظ الطيب، أمور مادية والمعنوية كما نسميها، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا المجتمع لو كان طبق القوانين اللهية وسار على ما يريده الله تعالى لكان هكذا عاش، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وقال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. هل قد كانوا مترفين ومرفهين؟ كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، مجتمع تنكر لتعاليم الله تعالى وشريعته، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ثم قالت الآية الكريمة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإن الله تعالى وعد عباده في مواطن عديدة من القرآن الكريم أن العمل الحسن الله تعالى لا يضيع أجره، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. في آية أخرى: وكذلك نجزي المحسنين. ما معنى بأحسن ما كانوا يعملون؟ يمكن أن يكون له عدة معاني. المعنى الأول أن إذا كان عملهم الصالح متفاوتا في الحسن، مو دائما عمل بنفس الحسن، صلاة مثلا دائما نفس المستوى، جزء منها يكون مقبل به جزء ما مقبل به، هذه الصلاة بها هالمستوى تلك الصلاة، فالله تعالى لما يرى تفاوتا في عمله يعطيه الجزاء على أحسن ما عمل. شلون بالامتحانات، احنا المدرس يمتحن طلاب امتحان واثنين وثلاثة، فرحمة بطلابه يقولهم أعلى درجة اللي جايبها الطالب أحسب لي إياه، هذا يجزيهم بأحسن ما. أنه إذا كان عملهم متفاوت، واحد أحسن من واحد يجازيهم بالأحسن. أو تاجر يرى واحد بايع حاطلة بسطية وعنده بضاعة مختلفة الجودة مختلفة الأسعار، فيشوف أحسن حاجة بأحسن سعر ياهو، يشتري البضاعة كلها بذاك السعر الأحسن رحمة بهذا الكاسب اللي يبيع على باب الله كما يقال. هذا إذن المعنى الأول بأحسن ما كانوا يعملون، هذا بلحاظ عملهم. ممكن معنى. أما بلحاظ كرم الله تعالى، هذا المعنى الأول، إذن بلحاظ حسن عملهم، نقول الله تعالى يرى أحسن مستوى من مستويات عملهم يجازيهم على أحسن وينطيهم درجة أعلى امتحان. هذا واحد، هذا بلحاظ عمله. المعنى الثاني يجي: أما بلحاظ كرم الله تعالى وفضله فإن حسن الجزاء سيزداد بغير حساب. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فالدرهم يعطي به 700. هذا بأحسن الجزاء، أن الله تعالى يجزيهم على الحبة 700 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فكان المعنى الأول بلحاظ عمل الفرد، والمعنى الثاني بلحاظ كرم الله تعالى. فيكون إذن معنى بأحسن ما كانوا يعملون، يعني بأحسن مما كانوا يعملون. هم كانوا يعطون درهما لكن الله تعالى أعطاهم 700 درهم، وهذا معنى ثاني للأحسنية. يمكن أن نطرح معنى ثالثا، وهو أن إذا كان عملهم فيه طاعة وفيه مباح، فالله تعالى يضم المباح إلى الطاعة ويعتبرها كلها طاعة ويعطي أجر على الجميع. وهذا وارد في شهر رمضان، نومكم فيه عبادة، نوم شيء مباح ليس عبادة في نفسه، لكن الله تعالى ضمه إلى العبادة واعتبره عبادة وأعطاهم الأجر. أو في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر إلى أن يقول له أنه حتى في النكاح أنت تحصل على درجة العابدين وتعطى الجقل. عجيب يا رسول الله، على النكاح؟ نعم على النكاح. صور نكاح أمر مباح، الله تعالى يعتبرها عبادة ويعطيه أجر. هذا إذن المعنى الثالث بأحسن ما كانوا يعملون. المعنى أيضا رابع، لا وهو بأحسن الحسن هنا مقابل السيء، يعني إذا كان عنده عمل سيء وعمل حسن فيعطيه فقط على العمل الحسن ويلغي العمل السيء منه بأحسن ما كانوا، يعطيه الجزاء فقط على الحسن ويغض النظر، يغفر يصفح عن العمل السيء، بل يبدل سيئاته حسنات، بدل السيء يحوله إلى حسن. هذا أيضا شكل من أشكال بأحسن ما كانوا يعملون. وقد يكون الأحسن بمعنى الحسن المحض، هذا المعنى الرابع، مقابل السيء، فيكون المعنى أن الله تعالى يجزيهم على أعمالهم الحسنة فقط، أما السيئة فلا يحاسبهم عليها لأنه سبحانه سيغفرها لهم برحمته. ومن عمل صالحا، الآية تقول ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، أي بغير حساب، يعني لا يحاسبهم، لا يحاسبهم على سيئاتهم، أما حسناتهم يعطيهم الجزاء عليها، أو لا قلنا مرحلة بعد أكثر من ذلك، أو يبدل سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات في سورة الفرقان. إذن هذا في تفسير الآية، ونريد أن ننتقل من التفسير إلى القضية التي نحب أن ننوه عنها ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، حيث يتصدى طلبة الحوزة وفضلاؤها للتبليغ والإرشاد والوعظ جزاهم الله خير. نريد أن نشير إلى شيء، وهو أن خطباءنا وكتابنا وأدبياتنا، نحن المتدينون دائما لما نريد أن نكسب الناس إلى الدين وإلى الالتزام والعودة إلى الله تبارك وتعالى، نقدم لهم وعودا في الآخرة، صير خوش آدم حتى إلك جنة وإلك حور عين وإلك وإلك، هذا مو كافي لإقناع الناس بالرجوع إلى الدين. الناس أبناء هذه الدنيا ويحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة، فقدموا الإسلام مو فقط مشروع للآخرة، قدموه مشروع للدنيا. هاي الآية محل الشاهد، لنحيينه حياة طيبة في الدنيا في الآخرة، نعم ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أجر الآخرة موجود، لكن أيضا نقدم لكم في الدنيا مشروعا لإسعادكم وإصلاحكم في الدنيا، لأن ما يكون الإنسان ابن الدنيا وعنده حاجات آنية. أنت تؤجلوني إلى الآخرة، تقول لي صير خوش آدمي حتى إلك جنة عرضها السماوات والأرض على العين والرأس، لكن أنا صاحب عائلة، صاحب أطفال، أريد حياة طيبة سعيدة، أريد توفر احتياجاتي، حتى نقنع الناس إذن بالإسلام وبمشروع الإلهي لا بد أن نقدم هذا الجانب له. فلا بد إذن أن نبين لهم أن الدين ليس فقط مشروعا لإصلاح الآخرة، بل هو مشروع لسعادة الدنيا أيضا، وهذا منهج مو من يم ابتدع، لا أولا تفسير الآية خو أشار إلى ذلك، وهذا منهج قرآني مو فقط من خلال هذه الآية. فإنه في أوائل البعثة الشريفة لما دعاهم إلى عبادة الله تعالى كفل لهم أهم حاجتين، الغذاء والأمن، قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، يتحدث عن تلبية احتياجات حالية دنيوية معجلة، لا يكفي أن أعدهم فقط للآخر، لا أكثر من ذلك. أول إنسان خلق وهو نبينا آدم صلوات الله على نبينا وعليه. ماذا كان الوعد له؟ إن لك ألا تجوع فيها. قدم له هذه الوعود وتعهد له بهذه، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وهذه حاجاته المعجلة، لا تعجلني إلى الآخر، احكي لي بعدين، هذا المطلوب مني. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. حتى لما تأتي إلى باب الجهاد، نعم تحدث عن ثواب الجهاد في الآخرة وإلى آخره، لكن إلى جنبها تحدث عن غنيمة الدنيا أيضا. قال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. حديث إذن عن سعادة دنيوية ورفاه دنيوي مضافا إلى الآخرة. واللي يتبع الأحد هذا السفر القرآن الكريم، لا أريد أن أطل بالأمثلة لأن وقت يحددنا. لما تأتي إلى الأحاديث الشريفة أيضا تجد ذلك. افترض في قضية الزواج مثلا، الزواج نعم لما ترغب بالزواج تحدث عن أحاديث فيها أجر الآخرة، من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج، صح؟ وقل أيضا ما قاله الإمام الصادق: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من 70 ركعة يصليها أعزب. قل هذا صحيح، لكن وياها أيضا قل ما رواه الإمام الباقر عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم. يتحدث عن متطلبات، لأن الناس تتصور أن الزواج فيه مؤونة، فيه مشقة، فيه لا بالعكس، فإنه أرزق لكم. وهذا الشاب الذي جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام الرجل وشاكى له الحاجة وقال له: محتاج ومعسر وما عندي ومين ما أروح ألقاها مسدودة، بماذا نصحه الإمام عليه السلام؟ قال: الرزق مع النساء والعيال، الزوج يصيرون عندك أطفال. نعم هذا سبب للرزق. تأتي إلى قضية طلب العلم، طلب العلم نعم يتحدث مثل قول النبي صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقول أمير المؤمنين عليه السلام: الشاخص في طلب العلم كالمجاهد في سبيل الله. هذا نعم قله، لكن وياها أيضا قل: من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. وطالب العلم أيضا له متطلبات عاجلة في هذه الدنيا يحتاج أن تطمئنه عليها هكذا. لكن طبعا وما أدراك ما لكن، لابد هنا أن نوحص النية كما بدأنا وهو مؤمن. لما نقول هذا الكلام يعني هذه المطالب الدنيوية تكون في طول الإخلاص لله تعالى، وأن يكون هدفك القرب من الله ونيل رضاه، ليس في عرضها، لا على نحو التشريك فضلا على نحو الاستقلال. لا، من طلب العلم لأجل الدنيا خالصا، لا هذا خوم انتهي من هذا واصل، هذا أشد الناس حسرة يوم القيامة. أو من كانت نيته على نحو التشريك، الله تعالى يقول: أنا أكرم الشريكين، إذا أشركني مع غيري أتركها له. لا الكلام نية طولية، هنا لابد أن ننتبه حتى لا هذا الكلام ربما يساء فهمه، لأنه راح يكون خلاف الإيمان وخلاف الإخلاص الذي اشترطته الآية الكريمة وغيرها. وهذا تجده واضحا في حديث الإمام الصادق عليه السلام حتى يبين الفرق. ماذا قال؟ قال: من أراد الحديث فقه وأحكام الشريعة لمنفعة الدنيا، هذا كان غرضه الدنيا، لا كلام نمو هذا، لا يساء فهم هذه الأطروحة التي أقولها، ليست أطروحة هي له، وإنما استفادة قرآنية. من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، هو أراد الدنيا خلص أخذتها، هاي روح. ومن أراد به خير الآخرة، لاحظ نيته خالصة لله تعالى، أعطاه الله خير الدنيا والآخرة، لا يكون هذا هدف لا على نحو استقلال ولا على نحو التشريك، لكنه يحتاج إلى تطمين. فنقول له: أطلب العلم لله تعالى، هو الله يكفيك مؤونة احتياجاتك في الدنيا، وهذا تجده في كثير من العبادات، من صلى ركعتين كذا كذا وسع الله في رزقه، رزقه زوجة صالحة، من أراد أن يرزقه الذرية فليقل كذا وليفعل كذا. زين، أليست العبادة مشروطة بنية القربة؟ فهذا شنو صلى لأجل أن يحصل على زوجة سعيدة صالحة؟ وهل صلى هذا لأجل خاينية مبطلة للصلاة؟ الصلاة لابد أن تكون قرب الله تعالى. فشون الأحاديث إذن تدعونا إلى عبادة غير صحيحة وليس فيها نية القرب؟ شوف، لا، لازم نفهمها بالشكل الصحيح. الأحاديث تقول لك صلي ركعتين قرب إلى الله تعالى، لكن ما الداعي إلى أن تصلي ركعتين قرب إلى الله تعالى؟ الداعي هو أن يحصل لك ذرية يوسع في رزقك، تكون زوجتك صالحة. هذا اللي نسميه الداعي إلى الداعي. يعني مو الداعي إلى الصلاة هو رزق الذرية والرزق والكسب ولا آخره، لا، هاي صلاة ليست قرب الله تعالى، لا، الصلاة بداعي القرب إلى الله تعالى. لكن لماذا أقوم أصلي ركعتين قرب الله تعالى؟ حتى يرزقني الله تعالى، حتى أحظى بكذا، حتى أنال كذا. هذا الداعي إلى الداعي. وإذا أردنا أن نعرج على الإمام الحسين عليه السلام وكربلاء، وهي خاتمة المجالس، ومن يقرأ الأهداف التي أعلنها الإمام الحسين عليه السلام لخروجه يجد فيها إقامة السنة وإماتة البدعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها مطلوبة، هاي أحاديث دينية صعب، لكن يجد إلى جنبها، اقرأ كلماته وشوف، إقامة العدالة الاجتماعية وتوفير الأمن وحرية التعبير عن الرأي وتوفير سائر حقوق الناس وتوزيع الثروات على الشعب بالعدل والعمل بالقانون وإبطال إمامة الجور، كلها مطالب الناس تخرج تظاهرات واحتجاجات لتحصيلها. الإمام قادهم عليه السلام لتحقيق هذه المطالب المعجلة التي يريدونها، ليست فقط تحدث بحديث الآخرة، لا، تحدث بحديث المطالب أيضا اللي فيها فعلا حاجات الناس بها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من ضيوفه في هذا الشهر الكريم الذي ما بقي بيننا وبينه إلا أيام قلائل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة كتابه، وأن يطعمنا من موائده المباركة. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله بنيات صادقة إن شاء الله وقلوب طاهرة أن يوفقنا ويبلغنا رضاه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.